بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخلن هذا عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا الباب لما قبله الغيرة، وأن الخلوة قد تحصل ممن يظن أنه لا إربة له، وقد ذكر الله ذلك أن من لا إربة له لا بأس أن يدخل على النساء، لكن إذا علم منه قرائن أنه له إربة أو أنه يخشى منه السوء يجنب. ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، وهكذا الباب الذي قبله فيما يتعلق بالخلوة. ثم أتى بهذا الباب: ما ينهى من دخول متشبهين بالنساء على المرأة، أي ممن يظن أنه ليس من أولي الإربة ثم يظهر من كلامه أنه له رغبة في النساء. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن وإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين من رجال غير أولي الإربة تابعين، لكن بشرط أن يكون ما له إربة في النساء، فلها أن تبدي عليه الزينة. فهذا الرجل كانوا يظنون أنه من هذا الصنف، أنه ما له إربة، ما له قصد. العرب هو القصد والمرام. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. وهذا الصنف إن كان التشبه فيه بقصد منه فإنه آثم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من نساء الرجال والمتشبهات من لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. جاء لعن الله وجاء لعن رسوله أيضا. قال: وما لي لألعن من لعن رسول الله وقد وهو يعني ما لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن لعنه رسول الله فذلك ممن لعنه الله. جاء هذا وهذا. قال الحافظ رحمه الله: المخنث بكسر النون، يقال المخنث بفتح النون وبكسرها، بكسر النون وبفتحها، مخنث ومخنث. من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، ما عليه لوم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي أن يعلم وأن يعود إزالة ذلك، تلك الهيئة وذلك الحال الذي فيه. ولعلك ترى بعض الأبناء إذ ينشأ بين أخواته فربما تجد فيه بعض اتصافات من أخواته، فإذا أدب وعلم تعلم، ويقال له: أنت رجل وهذه امرأة، وكلام الرجل ما هو مثل كلام المرأة، حتى يميز ويصير بعد ذلك يقول أنا رجل، وما كان من هذا يعني يميز، فينأى بنفسه عن كلام المرأة وعن تشبه بالمرأة وعن لبس المرأة. لو قلت له البس هذا البس هذه اللباس من لباس المرأة يقول لا، هذا حق ما أنا رجل، هذا للمرأة، وأمثال ذلك. الشاهد هذا ما كان من هذه الخلقة يلزم من اتصف بها أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو مذموم، مذموم ويعرض نفسه للعنة، إذ أنه تشبه بالمرأة، والرجل المتشبه بالمرأة ملعون، والمرأة المتشبهة بالرجال ملعونة. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا يتهاون فيه كثير من الناس، وبالأخص في البيوت عند دخول حمامات وما كان من ذلك من نعال النساء، فيجعلون نعالا واحدة تختص من لعان النسوان، يلبس هذا وهذا حتى ولو في الغسل، حتى ولو الوضوء لا تلبس نعال المرأة خشية أن تتعرض لهذا الوعيد، فاتخذ لك نعالا يخص الرجال ولها نعال يخص المرأة يخص النساء. فإن النعال لبس، وإذا عدم اللباس بحيث أنه لا يمكن ستر عورته إلا بهذه الكيفية، المرأة لا يمكن أن تستر عورتها في الصلاة إلا بلبس الرجل، لبست وصلت، أو الرجل لا يمكن أن يستر عورته في الصلاة إلا بهذا اللبس لكونه معدوم، لبس وصلى، فإن هذا من اللوازم من الضروريات. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما مع وجود لباس المرأة للنساء، لباس النساء للنساء، ولباس الرجال للرجال، فلا يجوز أبدا التشبه من بعضهم ببعض، للتمايز الحاصل بين الذكر والأنثى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد صنف في ذلك، وكان فيما سبق من الأيام، ولا تزال أيضا تلك الدعوة البطالة إلى إلغاء الفوارق بين الذكر والأنثى. فكتبنا تلك الرسالة كشف الوعثاء بزجر الخبث الداعين إلى مساواة الرجال والنساء وإلغاء فوارق الأنثى، مختصرة فقط، عبارة عن إنكار منكر. والحقيقة أن إلغاء فوارق الأنثى اعتداء على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلغاء الفارق بين الذكر والأنثى خادش في الفطرة ويدي اعتداء على الفطرة. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، هي كل شيء حتى في الحيوانات، والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الرجال على ما هم فيه من الخشونة وما هم فيه من الهيئة وما هم فيه من ما خصهم الله به، وفطر النساء على حالها وما هي فيه وما فيه أيضا يناسب حالها، ما يناسب حالها ويناسب يعني كذلك ضعفها، ويناسب أيضا رغبة زوجها ورغبة، هكذا فطر الله الناس. هذا اعتداء على الفطرة، وهو في الحقيقة أيضا لا يستطاع تطبيقه حتى من الدعاء الذين يدعون إلى الإلغاء يكذبون على أنفسهم، ما يستطيعون تطبيق هذا الأمر في أنفسهم ولا في النسوان، حتى أن من الدعاء الذين يدعون إلى إلغاء الفوارق لو قلت له أنت امرأة ما يرضى، أنت يا فلان، لو قلت أنت يا فلانة قل كيف تخاطبني بخطاب الأنثى. هذا حصل فيما ذكره مع الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله، أن واحدا كان يدعو إلى هذا الفكر، وتركه يتكلم وهو يدعو إلى أنه يعني لا فرق بين الرجل والمرأة من هذا الهذيان. فلما قارب أن ينتهي قال الآن بقي دوري أنا أتكلم أنت اسكتي. فقال أما تستحي تخاطبني هكذا تقول استعين معنا ما أنا رجال أمامك؟ قال أنت تقول أنت تقول بإلغاء الفارق بين الذكر والأنثى، ما رضي ما سمحت نفسك أن تتخاطب بخطاب المرأة، أن نخاطبك بأن بخطاب المرأة، فضل أن تسمع بما هو أكثر من ذلك. فهذا التخنث يعني ما هو ما يلزم منه أن يقال الحافظ رحمه الله، وإن كان بقصد منه وتكلف وتكلف فله تكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث، سواء فعل فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره، وسيأتي في كتاب الأدب لعن من فعل ذلك تحت رقم 5885، لعن الله المخنثين والمتشبهين وامثال ذلك. فكل لوطي، كل من يفعل فيه، كل لوطي مخنث تجدهم تكسرا إلى مستوى أنهم في هذه الأزمنة يعمد إلى عمليات بتكاليف باهظة. وهؤلاء الذين يدعون الناس الآن إلى هذا الحال يلزمون الشركات ويلزمون الدول بالتبرع لمن يسمونهم بالمثليين، أي الذين هم مثل النساء، للتعاون معهم بكونهم مثلا يغيرون حالهم من جنس إلى آخر. فربما رب عملية بعض العمليات تكلف 50,000 دولار 100,000 دولار، فين لهم هذه الأموال؟ فإذا صار الأثرياء الذي يريد أن يتزلف من أولئك ويتقرب إليهم يتعاون مع المثليين، يعني أرصدة يجعلون لهم لهذا التغيير. فإذا في مثل هذا معناه أنه مخنث، يتخنث يتكسر ويتغير من خلقته الرجولية إلى الأنوثة، من رجولية إلى الأنوثة. فكل لوطي مخنث، وليس كل مخنث لوطي. اللوطي تجد متكسر من باب أولى، أما التكسر بذاته بدون أن يؤتى مثلا وهو رجل فيقال هذا فيه تخنث ولا يقال فيه تكسر، على أننا في هذه البلاد اليمنية كلمة مخنث عندنا ما بعدها إلا المضرابة، يعني ما يصلح أن يقال هذا لمجتمع مثلا حتى وإن كان متكسرا وليس بلوطي، أن يقال هذا اللفظ للإنسان، لأنه يعتبر هذا منصبا على ذلك الفعل بالذات عندهم، ما يعرفون هذا التفريق الذي ذكره أهل اللغة وذكره العلماء في أن المخنث قد يكون لوطيا وقد لا يكون لوطيا باعتبار أنه متكسر، وأن كل لوطي مخنث ولا عكس، ما يعرفون هذا التفريق. وعبر شيخ الإسلام في كتابه مجموع الفتاوى بقول قال: الأشاعرة مخنث المعتزلة، أي أنهم هم الذين أفسدوهم، مخانيث المعتزلة وأمثال هذا، باعتبار أنهم هم الذين أفسدوهم وأنهم لانوا كما لان أولئك في جانب العقيدة وضعفوا وتكسرت عقيدتهم نحو ذلك. لكن أقول هذا الكلام إنما يفهمه طلاب العلم، بارك الله فيكم، ربما إذا أطلقت هذه عند عوام الناس يعتبروها كارثة أن يطلق عليه هذا اللفظ أو نحو هذا. كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا، وكأنه علم أنهم سيذهبون لغزوة حنين لغزوة الطائف، وهذا بعد فتح مكة، إن فتح الله عليكم الطائف لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. قال النووي رحمه الله: الحديث متفق عليه. بعد أن أبان معنى المخنث قال أبو عبيد وسائر العلماء: معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان أي أربع عكن وثمان عكن. قالوا: ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل جانب، عكن البطن، أن هذا فيها سمنة وبها عكن في بطنها، من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. وإنما ذكر فقال بثمان، وكان أصلها أن يقول بثمانية، فإن من مراد الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر، لم يذكر. ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء، حذف الهاء كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، ما قال بستة، مع أن الليالي ما تصام، يصام النهار، وقال بست ولم يقل بستة، وكان حقه أن يقول بستة في النهار، لكن هكذا حذفت الهاء. وأما دخول هذا المخنث أولا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في هذا الحديث، بأنهم كانوا أنهم يعتقدونه من غير أولي الإربة، وأنه مباح دخوله عليهن. فلما سمع منه هذا الكلام، سمع منه هذا الكلام، علم أنه من أولي الإربة، فمنعه صلى الله عليه وسلم الدخول فيه، ففيه منع المخنث من الدخول على النساء حتى وإن كان أمهات المؤمنين، لأنهم أمهات المؤمنين في الاحترام والحرمة لا في المحرمية، أنهم محارم لها لهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب، مجبوب ذكره، يعني لو كان مقطوع الذكر وما زالت له إربة، ما زال له رغبة في النساء، فإنه يمنع مقطوع الذكر، لكن ما له رغبة حتى وإن كان بكلام، وإن كان كذلك أيضا بنهمة، ويحب التقبيل مثلا للمرأة أو يحب القرب منها، فهذا يمنع من الدخول ولو كان مقطوع الذكر. مجبوب هو المقطوع الذكر، ولو كان مخصيا، الخصي هو المنزوع الخصيتين أو المرضوض الخصيتين، يقال له الخصي، وهذا لا إربة له في الحقيقة، لكن حتى ما دام كلامه يحصل من ذلك يجنب للفتنة عليه وعليه النبه. واختلف في اسم هذا المخنث، قال القاضي: الأشهر أن اسمه هيت، بعضهم يقول هنت، وقيل ماتع مولى فاخت المخزومية. وجاء هذا في حديث آخر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم غرب ماتعا هذا وهيتا إلى الحمى، ذكره الواقدي والواقدي يعتمد على منفرد به. قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان، أحدها المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنهم غير أولي الإربة، وكان منهم ويتكتم بذلك. ونظير ذلك أيضا الصبي، الطفل الذي يظهر على عورات النساء حتى ولو لم يكن كبيرا، بعضهم يظن أن هذا السن يدخل فيها وهذا السن لا يدخل فيها، لا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فالطفل الذي مفهوم الآية أن الذي يظهر على عورات النساء ويميز ويفرق بين السوداء والبيضاء والجميلة وغير الجميلة، أن هذا يظهر على عورات النساء وأنه يميز، وإنما الذي لا يظهر ولا يميز هو الذي لا يفرق، ما يدري ما يفرق بين سوداء ولا بيضاء ولا جميلة ولا غير جميلة، هذا يدخل، هذا هو الظاهب الضابط في الطفل. فرب ابن 7 سنين ما يميز، عديم عنده غفلة، هذا يدخل، لو سألته ما ميز. ورب ابن أقل منه مثلا 6 سنين أو 5 سنين تجده يميز، قل هذه بيضاء وهذه جميلة وهذه ما هي جميلة، قل اخرج انت من بين النساء، هذا ما يصلح بقاؤه، يعني يميز، صار يظهر على عورات النساء. وهذا متعلق بالنكاح وبالغيرة وبالنهي عن الاختلاط، وبأهمية التمايز بين الذكر والأنثى، وأهمية كذلك أيضا عدم دخول الرجال على النساء إلا ما ذكره الله من الذين لا إربة لهم، فهذا كان يظن من هذا الصنف، ثم لما علم أنه من الإربة جنب وبعد، بل جاء أنه غربه النبي صلى الله عليه وسلم، أبعده من البلد إلى بلد آخر، مكان آخر. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 827: فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية، وأما الكلابية في الصفات وكذلك الأشعرية ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري الأشعرية، الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة، ومن الناس من يقول معتزلة مخانيث الفلاسفة، لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، وهذا التعبير اجتنبه باعتبار أن الناس ما يفهمون مقصودك. طلاب العلم يميزون أنهم هم الذين أثروا عليهم، أفسدوهم، يعني أفسدوا عقيدتهم، سمجوا عقيدتهم، ما كان من ذلك، تشبهوا بهم كما يتشبه بعض الناس بالنساء، هذا مقصوده. أما ما كل الناس يفهم هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.